إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهل الصبر وهبي أو كسبي؟ كثير من الناس ممن يجزع عند المصائب إذا نصح في ذلك يقول: إن الله سبحانه لم يرزقني الصبر على المصائب، أو إذا أمر بنوع من أنواع العبادة زعم أنه لم يمنح الصبر عليها. فأعتقد أن الصبر إنما هو هبة من الله لا يستطيع الإنسان تحصيلها، ولو كان الصبر لا يحصل بالاكتساب لوقفنا عاجزين أمام هذه النصوص الآمرة به. ولكن ورد في السنة ما يفيد أن الصبر خلق يمكن تحصيله، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، أخرجه البخاري. مع التسليم بأن الناس في أصل خلقتهم وجبلتهم بعضهم أكثر صبرا وتحملا وجلدا من بعضهم، فالصبر عمل قلبي قد يكتسبه الإنسان بعد توفيق الله جل وعلا بكثرة الميران والرياضة النفسية وتدريب عليه ومجاهدة النفس مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه على الصبر. فما هي الأسباب التي تعين على الصبر؟ من الأسباب المعينة على الصبر معرفة طبيعة الحياة الدنيا وما جبلت عليه من المشقة والعناء، وأن الله خلق الإنسان في كبد، وأنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، وأن الآلام والتنغيص من طبيعة هذه الدنيا، وكذا الابتلاءات، فلا يمكن أن تكون هناك دنيا بدون ابتلاءات ومنغصات. كما قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بالأحداث، أما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنيا فإنه إذا حصل له أي ابتلاء أو منغص وجد في قلبه ما يهون الأمر لديه. ومن الأسباب المعينة على الصبر الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك إذا حرم الإنسان شيئا وابتلاه فعليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. والعبد وأهله وماله ملك لله، وإنما هم عارية جعلها الله عنده. صاحب العارية متى ما شاء استرداد عاريته استردها. وأم سليم رضي الله عنها لما فقهت هذا كان لها مع أبي طلحة رضي الله عنه ذلك الموقف المشهور حينما مات ولده الذي يحبه، فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. رواه مسلم. وكذلك من الوسائل أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، وأن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا، وأن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من العافية والشفاء والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه. وأن يعلم أن ما أصابه مقدر من الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وأن يتذكر أعظم المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، وهي موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح بمجموع طرقه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وأن يتجنب الجزع، فهو لا ينفع بل يزيد من مصابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. ومن الأسباب المعينة على الصبر معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر. قال تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ومما يعين على الصبر نية الصبر. قال عبد الواحد بن زيد: من نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لها، ومن نوى الصبر عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها. ومن الأسباب المعينة الثقة بحصول الفرج، فالله جعل مع كل عسر يسرين رحمة منه عز وجل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله ينزل المعونة على قدر البلاء، وهو لا يخلف الميعاد. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وسينبلج الفجر ولو بعد ليل طويل، اشتدي أزمة تنفردي، قد آذن ليلك بالبلد. ويعقوب عليه السلام صبر على فقد يوسف عليه السلام واثنين من أولاده، وقال: فصبر جميل لا تسخط فيه ولا جزع. وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وشكى بثه وحزنه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولم يشكو إلى المخلوقين. فحصل له الفرج بعد ذلك، واجتمع له أولاده أجمعون. ومما يعين على الصبر الاستعانة بالله تعالى، واللجوء إلى حماه، وطلب معونته جل وعلا. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال ابن كثير رحمه الله: إخبار بأن الصبر لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين على الصبر. فعلى العبد أن يعلم أن قضاء الله نافذ، وعليه أن يستسلم لما قضاه وقدره مما لا حيلة له فيه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم إن العبد يعلم أن الجزع والهلع والتبرم والاعتراض والتشكي والتضجر لا يجدي شيئا ولا يعيد مفقودا. والعاقل والذي يتحلى بالصبر عند وقوع المصيبة، بعكس الجاهل الذي يجزع ويتضجر ثم لا يجد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبر. ولو أنه صبر منذ اللحظة الأولى لكان خيرا له. ومما يعين على الصبر معرفة أن الابتلاء فيه إشعار بصلاح العبد المبتلى على حسب قوة البلاء. عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ومما يعين على الصبر أن يتسلى المصاب بمن هم أشد منه مصيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته يوما سرورا إلا خبأت له يوما شرورا. وأن يتسلى المصاب بأنه لله وأن مصيره إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته. وهذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين: إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ وأن يعلم أن ابتلاء الله له هو امتحان لصبره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به، ولا ليعذبه به، ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه به، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعا قصص الشكوى إليه. وأن يعلم أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. متفق عليه. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد. فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمورا يستعين بها العبد على تحمل أذى الخلق، منها أن يشهد أن الله سبحانه خالق أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم، وأن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وأن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا. وأن يعلم أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا عزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. وأن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. وإن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهى عنه من معصيته، إذا أوذي على ذلك وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. وأن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه إذا صبر. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وأن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. وأن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله. ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. وأن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. ومن الأسباب المعينة على الصبر التأمل في قصص الصابرين، وهذا من أعظم الأسباب المعينة على الصبر، كقصص الأنبياء مثلا، فهي مدرسة يتعلم منها المرء حقيقة الصبر. فالأنبياء بشر مثلنا قبل أن يكونوا أنبياء، وهذا نوح عليه السلام صبر في دعوته لقومه صبرا عظيما، دام 1000 سنة إلا 50 عاما جهادا ودعوة، وصبر على الإيذاء والسخرية، اتهموه بالجنون والضلال وهو يقابل ذلك بالصبر، حتى قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وصبر على كل ذلك. وإبراهيم عليه السلام تعرض لمحنة عظيمة فصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله، ولما ألقي في النار كان آخر قوله: حسبي الله ونعم الوكيل، كما أخرج البخاري في الصحيح. ولما أمر بذبح ولده صبر وهم بذبح الولد، وأخذ السكين وأضجع الولد استسلاما لأمر الله، وأمر بترك زوجه وولده بواد غير ذي زرع فصبر على ذلك، وابنه حديث عهد بولادة. وإبراهيم كان عقيما، وما ولد له إسماعيل إلا بعد سنوات طويلة جدا، وقد دخل في عهد الشيخوخة التي يحتاج فيها أكثر ما يحتاج إلى الولد الذي يعينه. ومع كل هذا صبر وترك ابنه وأمه حيث أمر بتركهما، وقالت له هاجر: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. أخرجه البخاري. فرجع إبراهيم للشام، ورزقه الله من سارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وأنعم على إسماعيل وأمه بزمزم وغيره من النعم والخيرات. وموسى عليه السلام واجه التهديد والإيذاء من قومه ومن قوم فرعون قبلهم، فصبر على دعوة القومين، وصبر على دعوة فرعون واضطهاده وأذاه وتهديداته حتى أهلكه الله، وصبر على بني إسرائيل بعد ذلك مع أذاهم له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي تذكر أخاه موسى فقال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وعيسى عليه السلام عانى من بني إسرائيل التهم الباطلة، وعانى تآمرهم على قتله ومحاولة صلبه، وصبر حتى رفعه الله إليه. وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كم تعرض للأذى والاضطهاد، فقالوا عنه: مجنون، ساحر، كذاب، خائن، وأشد شيء على الصادق أن يتهم بالكذب، وأشد شيء على العاقل أن يقال عنه مجنون، وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة، وأشد شيء على المؤمن أن يقال عنه شاعر، ساحر، مجنون. وقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأصدقهم وأعقلهم، ووضعوا له الشوك وأخرجوه من بلده وتآمروا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقتلوا بعض أصحابه وعذبوا بعضهم. وأشد شيء على النبي أن يرى أتباعه مضطهدون ويقتلون أمامه، فكان يمر على ياسر وسمية فأقول لهما: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وعندما هاجر إلى المدينة عانى من المنافقين معاناة عظيمة، ويكفي منها حادثة الإفك واتهامهم لأم المؤمنين، وصبر على كيد اليهود الذين وضعوا له السم، فكانت نوبات الحمى تنتابه حتى مات في آخر نوبة منها، فكان ذلك سببا في انتهاء أجله صلى الله عليه وسلم. وهكذا صبر صلى الله عليه وسلم حتى أتاه اليقين من ربه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم بلال وسمية وصهيب وعمار ومقداد رضي الله عنهم، عذبوا بأنواع العذاب وصبروا على ذلك. وهذا خبيب رضي الله تعالى عنه يسجن ليقتل وليصلب. وبالرغم من ذلك أقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وسار على هذا الضرب التابعون وتابع التابعين والعلماء الصالحون. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأعيننا من كل ما يغضبه ولا يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.